الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، وهي الأساس في المقدمات. ومفاد هذه المقدمة أن يكون المتكلم في مقام البيان لا الإهمال أو الإجمال. لا شك أن كلامنا في باب الألفاظ في مبحث الإطلاق، ومما لا شك ولا ريب فيه أن واضع الألفاظ حكيم، إنما وضعت الألفاظ بالوصول بها إلى إبراز المقاصد، سواء كان الواضع والمشهد كما هو الظاهر أو هو الله سبحانه وتعالى، لا يخلق الأمر في هذه الجهة. وكلامنا أيضا في متكلم يتحلى بالعقلانية والحكمة، إذ نحن في صدد الحديث عن المشرع الذي يتكلم وهو في مقام التشريع، فهو ليس غافلا ولا هازلا، ولا تنطلق الكلمات منه كالآلات، بل يتكلم باختياره في مقام يقصد به التشريع، أو يقصد به إيصال مقاصده إلى مخاطبه. عمل التشريع وغيره نقطة واحدة. هذا المتكلم العقلائي الظاهر فيه أنه يلقي تمام مراده بكلامه، إن معنى كونه في مقام البيان والإفادة أنه يريد إيصال مقصوده إلى مخاطبه، فلا يمكن أن يتكلم بمقتضى حكمته، ولا يكون موصلا لمقصوده من جهة الاقتضاء من جهته. نعم، إذا لم يكن عارفا باللغة قد لا يصل إلى مقصوده. من هنا أيضا حكمته تقتضي أن يستخدم اللغة التي يفقهها ويعرفها، إلا إذا كان جاهلا جهلا مركبا مثلا في اللغة، وهذا خارج عن محل كلامنا. إنسان عارف باللغة وأساليبها يستخدم الكلام وهو في مقام الإفادة، مقتضى حكمته أن يبين تمام مراده بكلامه، ومقتضى حكمته اقتضاء إذا لم يكن هنالك مانع أن يبين تمام مراده ومرامه بشخص كلامه، لا بمجموع كلمات. إلا أن يكون المراد له
سنخ مرادين يتطلب التدرج في بيان المراد.
هذه النقطة بحثناها سابقا، قضية التدرج في إبراز الأحكام الشرعية.
فيكون مراده في هذه الحقبة أن يبين هذا المقدار. وعلى هذا الأساس يقال بأن المراد من البيان هنا أن يكون في صدد استعمال الألفاظ فيما وضعت له من معاني، وأن يكون قد استعملها بقصد التفهيم. وأن يكون يريد ذلك جدا. بمقتضى أصالة التطابق الناتجة عن ظهور حاله في أنه ما قاله يريده. وبهذا يتضح أن كون المتكلم في مقام البيان لا يعين ما هو المعنى الموضوع له أبدا. هذا له قاعدته، علمنا باللغة هو الذي يعرفنا بما هو الموضوع له. كما لا علاقة له وليس المراد منه قاعدة البيان في تأخير البيان عن وقت الحاجة، تلك لها قانونها أيضا، إذ يقبح في الحكمة أن يؤخر الإنسان بيان المراد عن وقت يحتاج فيه بمقتضى حكمته إلى بيانه. هناك أصل البيان يؤخر، هنا أن يراد ما بين. ولذلك قلنا قبل قليل، قلنا بأن ظاهر حاله أنه يبين تمام مراده بشخص كلامه، إلا أن يكون الحكمة تقتضي التدرج في بيانه المراد، هذا من قبيل استثناء المنقطع. ثم إن المراد من البيان في المقام ليس هو البيان من جميع الجهات والحيثيات، بل من جهة ما ظهر من حاله أنه في مقام البيان من جهته. توضيح ذلك كما في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. واضح جدا أن ظاهر هذا الخطاب التشريعي أنه في مقام البيان من جهة أن الفريسة إذا ماتت في فم الكلب الصائد أو الصيود تؤكل. أما كونها في صدد البيان من جهتي أن ما لامسه فم الكلب مع الريق والرطوبة، فهل هو طاهر باستثناء من قانون
النجاة في دعاء الكلب أجلكم الله.
نحن لا نحدث أنه في مقام البيان من هذه الجهة. وكثيرة هي الحيثيات التي يشك أن المتكلم في مقام البيان من جهتها، فما لم نحس أنه في مقام البيان من جهة من الجهات لا يمكننا أن نتمسك بقاعدة أنه في مقام البيان. بعبارة أخرى، كأن هذا الكلام، والكلام ليس خطابيا بل يراد بهذا معنى العقلاء الحكمي، أن الحكمة تقتضي أن يكون في مقام البيان بقدر ظاهر حاله أنه في مقام البيان من جهته لا من كل جهة. بعبارة أوضح، ليس المقصود بكونه في مقام البيان شيئا غير هذا الظهور الحالي، وهذا الظهور الحالي قد يقتضي أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات، هذه حالة نادرة، وقد يقتضي أن يكون في مقام البيان من بعض الجهات، وقد يقتضي أن يكون في مقام البيان في الجملة بنحو القضية المغلة، وهذا نادر الأخير. وليس المقصود وجود قاعدة تعبدية عقلائية أنه كلما شككنا في أنه في صدد البيان من جهة من الجهات تتعبدنا هذه القاعدة العقلائية في أنه في صدد البيان من جهتها، بل أقصى ما في البيان أن ظاهر حال العقلائي أنه يسلك بحسب سلوك متعارف العقلاء في باب المحاورة، وهذا يقتضي أن يكون في مقام الإفادة والبيان لا في مقام الإهمال والإجمال. فبقدر هذا الظهور الحالي نستكشف البيان ونستكشف ما يبين بهذا البيان. ففي مثل فكل مما أمسكنا عليكم المحرر أنه في مقام البيان من جهته أن ما صاده الكلب يحل أكله، أما من جهة طهارة موضع أسنانه أو غير ذلك من الجهات فإننا لا نحس أنه في مقام البيان. ليس ظاهر حاله أنه يريد نقض وتخصيص وتقييد قاعدة أن ما لامسه الكلب بلعابه أو فمه ينجس، لنقول بتقييدها بهذه الآية المباركة. وعلى هذا الأساس فليس المقصود في المقام غير التمسك بأصالة الظهور الحالي لا أزيد، وعليه فقاعدة كون المتكلم في مقام البيان، انتبهوا القاعدة، لا تثبت كم وكيف البيان بل تثبت أصل البيان. ونرجع إلى المناسبات العقلائية للتعرف على الجهة التي كان في مقام البيان من جهتها، يعني لا له علاقة بوضع الألفاظ بشكل مباشر، مش دلالة وضعية تصورية، ولا له علاقة مقام البيان بإثبات سعة وشمول البيان لكل ما يمكن أن يكون بيانا، بل لابد وراء هذا أن نحرز أنه في أي مقام من مقامات البيان، أي جهة يريد أن يبين، لنقول بأن ما بينه هو تمام المربوط بهذه الجهة. فمقام البيان يعني أن ما أراد بيانه من الجهة لم يخل ببيانه بالألفاظ التي جاء بها. الألفاظ لا بد أن تكون وافية ببيان الجهة التي أراد بيانها. أما شبه الجهة هذا مربوط بالعرش، وكلامنا الآن بالنقش،
هل يصير في الخلط؟ لذلك ولا معنى هنا أبدا للقول بوجود قاعدة عقلية أو عقلائية تتعبدنا بأنه في مقام البيان من جهة أي جهة شككنا أنه في مقام البيان من جهتها. لا يوجد شيء من هذا القبيل. أساسا التعبد لا معنى له في الحياة العقلائية فيما يرتبط بهذه الأمور الأمارية الكواشف، الألفاظ الكاشف عن المقاصد. والخلاصة أنا أعرف أنه بقصد بيان ما يحل من الصيد بغير طريقة الذبح، فقال عز من قائل فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالنتيجة تكون أن كل ما أمسكنه هو حلال. طيب لو أمسكنا غرابا يعني حلال؟ ليس بصدد البيان من جهة الأنواع المحللة والمحرمة في الحيوانات في حد نفسها أو الطيور، ولا في صدد البيان من جهة طهارة فمه ونجاسته يتفق بأدلتها، بل من جهة أن ما صيد بهذه الطريقة ولو لم يذكر الطريقة المتعارفة شرعا في القاعدة الأولية للتذكية فإنه يكون من هذه الجهة حلالا. وعلى هذا الأساس لو كان هنالك قيد للحلية وهي أن يصلك الحيوان حيا به رمق ولم يبينه لكان مخلا بجزء من مقصوده، لأني سأأكل منه وقد وصلني وليس به رمق. كونه في مقام البيان من جهة التذكية يقتضي أنه لو كان هنالك عنصر دخيل في التذكية فيما أمسكنا عليه أن يبين، إذا لم يبينه فهو لا يريده بمقتضى حكمته. وعلى هذا الأساس فلا بد وراء الإطلاق مناسبات الحكم والموضوع أو أي شيء، عادة الألفاظ تفهم أنها إلى أي جهة ناظرة بحسب قائلها، لابد من النظر إلى موقع البيان لنقول ما كان مد نظره إليه من البيان لم يخل بجزء منه بكلامه. هذا هو المقصود، لا أن جهة وإشعاعا خاصا. إذا شككنا في أنه في جهة البيان من جهته نتعرف بأنه في جهة البيان من جهته. قد يقول قائل ما الفرق؟ وإن كان هذا السؤال صار جواب واضح من خلال تحليل السابق. أنتم تقولون بأنه لا يمكن أن يكون في مقام الإهمال أو الإجمال، بل لا بد وأن يكون في مقام الإفادة والبيان، لأن ظاهر حاله أنه متكلم بعد أن عرفنا أنه ذو عقل ووعي وشعور ليس كالآلة، أنه يتكلم بالكلام لإبراز المقاصد وإرادها إلى مشافهيه أو مخاطبيه أو من يريد الإصالة إليه. يعني كلمة مشافة تعطي معنى ضيق. ما الفرق بين هذا
وبين الإهمال والإجمال من جهة من الجهات أيضا يأتي نفس القانون هناك. فلماذا لا تتمسكون بهذا القانون في الموارد المشكوكة من الجهات المختلفة؟ ما الفرق بين كونه بصدد أصل البيان في مقابل الإهمال والإجمال، يعني السالبة الكلية في مقابل السالبة الكلية، وبين كونه في الموارد المشكوكة التفصيلية أنه في مقام البيان من هذه الجهة أو لا، في مقام البيان من هذه الجهة أو لا؟ لماذا هنا لا تتمسكون بقاعدة أن ظاهر حاله أنه في مقام البيان لا الإهمال ولا الإجمال، وهذا يراد منه خلينا نسميه في مقابل السالبة الجزئية من جهة الحيثيات والخصوصيات؟ ما الفرق؟ الفرق واضح يا أخوان، وأظن صار واضح من التحليل السابق بعد أن قلنا بأن مقتضى العقلائية أن من يتكلم وهو عاقل يقر ملتفت أنه يأتي بالكلام عقلائيا في مقام الإفادة. السالبة الكلية المقابلة تعني أنه ليس في مقام الإفادة أصلا، في مقام مقلقة الألفاظ، أو في مقام الإهمال أو الإجمال في مقابل إرادة المعاني الاستعمالية استعماليا التي نطق بها وإرادتها جديا قطرا للوصول إلى المراد العقلائي. بينما القسم الثاني ما يقابل السالبة الجزئية نقول لا يوجد قانون يلزم أو يظهر أن المتكلم يكون في مقام البيان من جميع الحيثيات. القانون العقلائي يقول بأنه لا بد أن يكون في مقام الإفادة، أما في مقام إفادة أي شيء لا يبين القانون. التمسك بقاعدة أنه في مقام البيان لإثبات أنه في مقام الإفادة من الجهات المشكوكة هذا لا يرتبط بأصل البيان، يرتبط بكيفيات البيان وتوسعة البيان بعد الفراغ عن أصل كونه في مقام البيان، وهذا لا يوجد فيه لا ظهور ولا قاعدة عقلائية تعبدية كما هو واضح. فلا يمكن أن نصير إلى التمسك بقاعدة أنه في مقام البيان إن شككنا أساسا أنه في مقام البيان. هذا بمثابة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه، أقول بمثابته لأنه مش محل الكلام، محل الحكمة والاستدلال بالحكمة وليس بدليل لفظي، فهو في قوة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل نفسه، يعني التمسك بما يفيد المحمول لإثبات الموضوع، وهذا طبعا لا يصار إليه. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال يريد في المقام إشكال، ذلك أنه بات واضحا أن مفاد الإطلاق بهذا المعنى هو دلالة حكمية، يعني دلالة تصديقية مش دلالة تصورية، مش دلالة وضعية. وهذا معناه أن عليكم أن تبينوا وأنتم في صدد بيان مطلب من المطالب كل ما يفضي للإيصال إلى هذا المطلب، أن تبينوا جزء الكلام ولا تبينوا الآخر خلاف العادة الطريقة العقلائية. عليكم أن تبرروا. لذلك وإن احتملتم أسلوبا تدريجيا هذا خلاف الطريقة العقلائية العامة، العقلاء قد يعتمدونه في حالات خاصة كما في حالات التقية مثلا، أو في حالات هول الخبر يتدرجون في إيصاله، لكن بالدقة هذا مش تأخير بيان، هذا في مقام البيان التدريجي، لأن الحكمة تقتضي البيان التدريجي. ظاهر حال العقلاء أنهم يبينون الأمور بتمامها في مكان واحد، إلا حيث يثبت استثناء، ولو كان الاستثناء لا من جهة مائز موضوعي، بل من جهة خصوصية المفاد، فلندرتها وقلتها،
الحالات التي تحتاج إلى التدرج في الإطار العام للخطاب لمقام التشريع وغيره، لا يبنى في القاعدة العقلائية عليها في العادة، بل يبنى على ما هو الظهور الغالب في الحياة العقلائية الكثير في الحياة العقلائية، من أن تمام المراد يبين بشخص الكلام. من أراد أن يعتمد أسلوب غير هذا الأسلوب فعليه أن يبين مقاييسه، لأنها على خلاف المتعارف في باب الإفادة والاستفادة الكلامية. جيد، إذن بقى واضحة على هذا الأساس أن الإطلاق مدلول تصديقي مش مدلول تصوري. جيد، الإطلاق اللي هو مدلول تصديقي يرتبط بالإرادة الاستعمالية ولا بالإرادة الجدية؟ لا شك ولا ريب أن موضوعه بالإرادة الاستعمالية، وبالتطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي نستكشف المراد الجدي. شو يعني؟ يعني هو استعمل بحسب القانون العربي، أنا شو بعرفني هو شو عنده شو جاي على باله، أنا أقيسه على بقية العقلاء فأستنتج، مش هيك اللي عم يحصل؟ أنا لا أعرف حالته الذاتية الخاصة، أنا أقول من حقي كإنسان عقلائي من أبناء المحاورة أن أتعامل معك يا إنسان عقلائي تتكلم سيد العقلاء، فكيف بسيد سادات العقلاء؟ أنك تتكلم معي بالأسلوب الذي يعتمده العقلاء في باب المحاورة، أنك إذا جئت بألفاظ فأنت تقصد معناها، وأنك إذا اقتصرت عليها لا تريد معنى غير الذي أفدته بها. وراء هذا يوجد شيء اسمه التطابق بين المستعمل فيه وبين المراد جدا، فأنا شغل فيه فعلا. ها؟ جيد، إذا فموطن عرش الإطلاق هو أن يكون يقصد معاني الألفاظ التي استعملها مقدمة لإجراء أصالة التطابق بين ما قاله جدا وما يريده جدا. على هذا الأساس المحكم في المقام هو القانون العقلائي في باب الاستعمالات، وعليه يكون دائما الإطلاق مدلولا تصديقيا للكلام وليس مدلولا تصوريا، مش ناشئ من نفس الألفاظ، لأن احنا أساسا قلنا المشهور قالوا من زمن سلطان العلماء وهو ما وفقناهم عليه واخترنا بأنه موضوع للكل الطبيعي الذي هو الماهية المهملة، واللي زوجنا بينه وبين الله بشرط القسم خلافا لبعض المحققين أو لجملة منهم. على هذا الأساس يكون الموضوع له هو القضية المهملة التي تلتقي مع الإطلاق وتلتقي مع التقييد، فهي المرادة جدا. فنقول حينئذ الظاهر أنه يبين تمام مراده بشخص كلامه، فمعنى هذا أن الماهية هي تمام مراده. تبنى العبارة يا أخوان أن الماهية التي جاء بها في الكلام هي العالمية الإنسانية، الرجل المرأة في مقابل عادل وإلى آخره القيود والتصنيفات، ظاهر حاله أن ما جاء به هو تمام مراده، وأنه لا يوجد شيء آخر دخيل في مراده وإلا ما جاء به. هن عبارتين يتفسرن العبارة الأولى مش شيء آخر غيرها، يعني لما نصيغها ظاهر حاله أن ما جاء به هو تمام مراده، لازم هذا أنه لا يوجد له إرادة تصنيفية، ولو كانت له تلك الإرادة لجاء باللفظ الدالي عليها، مثل العدالة، أكرم العالم العادل.
هذا لازم لكونه
بصدد بيان تمام مراده بشخص كلامه، هذا لازم، مو شيء آخر، مو شيء آخر. هون شوي فتنا على حريم المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. كأني أقول بأن المقدمة الثانية أصلا هي لازمة للمقدمة الأولى وليست شيء مستقل عنها، ليست شيء أجنبي عنها. جيد، هنا يترك شبهة يا أخوان، بدي أعلمها وغدا إن شاء الله. الشبهة تقول بأنكم قلتم في باب الواضح بأن الألفاظ موضوعة للماهية المهملة لا المطلقة ولا المقيدة، فكما أن المطلقة تحتاج إلى لحاظ زائد، كما أن المقيدة تحتاج إلى لحاظ زائد ويؤتى بإزائها بلفظ زائد، كذلك المطلقة تحتاج إلى لحاظ زائد على أصل استعمال الكلام. يا أخي كلمة عالم موضوعة للعالم المهمل، لا العالم بشرط لا عن القيود، ولا العالم بشرط شيء يعني مع القيود. أنت يا متكلم حكيم جئت باللفظ واستعملته بما له من المعنى، فهو في دائرة وسطية بين الإطلاق والتقييد. من أين جئتم بالتقييد؟ من أين جئتم بالإطلاق؟ كما أنكم تدعون أن المقيد يحتاج إلى ما يدل على القيد، عليكم أن تأتوا بقرينة إضافية فوق ظهور الاستعمال وإرادة ما استعمل فيه وإرادته جدا، إرادة إضافية، إرادة زائدة. هذه الإرادة الزائدة اسمها إرادة نفي القيد. هذه لا يكفي بها استعمال الألفاظ في ما وضعت له وقصد استعمالها استعماليا وإرادتها جدا بأصالة التطابق، هذا لا يكفي. الصياغة الفنية، كما أن التقييد يحتاج إلى لحاظ إضافي يتبعه بعد ذلك لفظ إضافي مثل قيد العدالة، كذلك الإطلاق ما دام أنت عم تستعمل كلمة موضوعة للبرزخ بين الاثنين، ها؟ عليك أن تلاحظ الإطلاق خصوصية زائدة وعليك أن تثبتها في الكلام بمنبه ينبه عليه. هذا ما تقوله بالشبهة. طبعا هني مش حايدين عن مقام الإثبات والكلام، هذا غريب يا أخوان، رح ننبه عليه غريب، فقط بنتكلمين في عالم الإحرام. هذه شبهة، كيف تنحل هذه الشبهة؟ هي من التأمل في التحليل اللي قدمناه حلا منتهية، لكن تحتاج إلى عطف النظر لاستخراج حلها إن شاء الله، لأن المحققين اهتموا بهذه الشبهة وأجابوا عليها. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.